بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اختلفتم في الطريق فجعلوه سبعة عذر. رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ لأحمد: إذا اختلفوا في الطريق رفع من بينهم سبعة أذر. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الرحبة تكون في الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فيها، فقضى أن يترك للطريق سبعة أذر، وكانت تلك الطريق تسمى الميتا. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل. هذا الباب من جملة الكلام على الصلح وأحكام الجوار، فسبق الكلام على الصلح ومشروعيته وأحكامه، كما سبق الكلام على شيء من أحكام الجوار على معنى الأحكام التي تتعلق بين الجيران. ومعلوم أن الجيران بينهم ارتباط كبير، وبخاصة ما يتعلق بالانتفاع، انتفاع بعضهم من بعض. ومقصودهم هنا ما يتعلق بانتفاعهم مع بعض في بيوتهم على معنى الاتفاق فيما بينهم. كان يحتاج الجار أن يضع خشبة على جدار جاره كما سبق، وقد يكون له أيضا كذلك مصارف السيول والمياه وأحيانا المجاري ونحو ذلك مما عادة يجري بين الجيران، وكذلك فتح النوافذ والأبواب، وإذا كان بينهم طريق نافذ أو طريق غير نافذ، طريق مسدود، وإذا كان الطريق مشتركا بمعنى أنه مملوك بينهم، أو أنه ليس بمملوك وإنما محصور فيما بينهم كما لو كان طريقا مسدودا ونحو ذلك. هذه كلها يتكلم فيها هنا على أحكام الجوار، يعني المشكلات التي تقع بين الجيران أو الانتفاعات والارتفاقات التي ينبغي أن تتم بين الجيران. هذا هو موضوع الحديث هنا، وقد سبق الكلام على جزء منه، وجرت العادة الشافعية والحنابلة أن نذكرون أحكام الارتفاق وأحكام الجوار مع في نهاية الكلام على الصلح، فيسمونه أحكام الجوار، وأحيانا يسمونه أحكام الارتفاق، وأحيانا يسمونه الحقوق المشتركة. هذه كلها أسماء تجدونها في كتب الفقه: الحقوق المشتركة، الارتفاق، أحكام الجوار، وكلها تعني ما ينبغي أن تنتظم فيه العلاقات بين الجيران، وبخاصة فيما يتعلق بالانتفاع من العقار، سواء من جدار أخيك، الستر الذي يجب أن يكون بينك وبينه فيما يتعلق بالأبواب، فيما يتعلق بالنوافذ، لا يكون الباب مقابل الباب، وإنما يكون الباب مجافة والباب الثاني لا يقابله، حتى إذا فتح ما يكون هناك يكشف بعضهم بعضا. هذا كله ذكره الفقهاء رحمهم الله وفصلوا القول فيه. ومن جملة الأحكام هذا الباب، باب في الطريق إذا اختلوا فيه كم تجعل. الطرق تختلف بين الجيران وبين أهل الحي، فيما سبق وفي البيوت في المدن القديمة والتخطيط القديم للمدن كان من يأتي إما أن يحيي أرضا وإما أن يستقطعها من الإمام وإما أن يشتريها ثم يبني كما يحل له أن يبني بموجب أيضا كذلك نوع من الضوابط فيما يتعلق بحقوق الجيران من الكشف ونحو ذلك والسبق ونحو ذلك، لكن لم يكن هناك تنظيم عام يشمل الناس كلهم أو أهل الحي كلهم أو أهل المدينة والقرية كلهم. هذا من جانب، ومن جانب آخر الطرق أيضا تختلف، ما كان منها طريقا عاما نافذا يسلكه المسلمون كلهم كل من يمر سواء كان من أهل الحي أو من غير أهل الحي أو كان من الغريب أو المسافر، فطرق عامة وشوارع عامة هذه لها حكم، وهناك طرق خاصة إما أن تكون مملوكة ملكة حقيقية مثلا بينك وبين جارك أرض فبنيتم ثم أردت والأرض كلها مملوكة لكم وأردتم أن تجعلوا في أرضكم طريقا فهذا راجع إليكم حسب ما تتفقون عليه من عرض هذا الطريق، ويبقى هذا الطريق ملكا لكم ليس ملكا عاما لأنه داخل في أرضكم، فهذا يسمى طريق مملوك، ليس طريق مباح، طريق مملوك، لك أرض ولجارك أرض أو لشريكك أرض ليس جارا وإنما شريك، فاحتجتم إلى أن تحدثوا طريقا فيما بينكم من أجل إما أن يقرب المسافة مثلا أو تنتقلوا من أجل أن تنتقلوا على الضفة الأخرى من الشارع أو لأن المسجد في الجهة الثانية، فاتفقت أنت وصاحبك أنكم تفتحون طريقا صغيرا حتى يكون سهل يقرب منكم المسجد مثلا أو يقرب منكم السوق إذا كان من جهة ظهر البيت مثلا وهكذا، فأحيانا قد يكون بين الناس أو بين المشتركين أو بين أصحاب الأملاك بعض ارتفاقات أو بعض المراكب يحبون أن يجعلوها لأنفسهم من أجل أن يكون ذلك أكثر راحة لهم، فهذا النوع من الطرق يكون مملوك ملكا تاما وعلى حسب ما يتفقون عليه ويستطيعون أن يسدوه فيما بعد على حسب الاتفاقات التي تجري بينهم، فهذا الطريق يكون مملوكا ملكا خاصا يباع ويشترى على حسب ما يتفقون عليه. هناك طرق تكون ليست مملوكة لكنها جاءت بموجب أصل، إما أصل البناء أو أصل الإحياء، فالناس مثلا إذا أحيى أرضا فلا بد أن يجعل لها طريقا، وكذلك لأنه لا يمكن أن يوصل إلى البيوت وإلى المزارع وإلى الممتلكات إلا عن طريق الطرق، فلا بد أن يوجد طريق، فهذا الطريق يكون مباحا على ما ليس مملوكا لأحد، أو أن يكون الطريق عاما كالشوارع العامة والطرق النافذة التي يسلكه المسلمون كلهم. الكلام الذي هنا هو فيما يتعلق بالطرق العامة، الطرق العامة التي يسلكها الناس كلهم بأنواع المسالك، سواء كانوا يسلكونها بأقدامهم أو على دوابهم، سواء كانت الدواب كبيرة كما لو كانت إبلا وإبلا محملة أو كانت أقل من ذلك كالحمر ونحو ذلك، فهذه الطرق مسالك عامة يجب أن تكون متسعة بحيث تسع كل ما يتصور أن يستخدمه الناس عادة. هذه الطرق العامة، وهذا هو الذي يتحدث عنه الشيخ هنا. إذا اختلفوا في الطريق جعلوا سبعة، لأنهم عندهم أن سبعة أذرع هي أوسع الطرق الممكنة، وهي التي تستوعب الذي يستعمله الناس عادة، كما لو كان جملا محملا بنهاية حمله، وكذلك يقابله جمل آخر لو التقى الجملان وهما محملان بحيث يمران بسهولة. هذا غالبا يتسع سبعة أذرع. وكذلك في الارتفاع أيضا لا يجوز إنسان أن يحدث مثلا ميزاب أو ساباط كما يقولون، بمعنى نوع من الخشب يمتد من جدار إلى الجدار الثاني، فلا بد أن يكون مرتفعا جدا بحيث لو أن الجمل هو محمل بهودجي أو نحو ذلك بحيث يمر ولا يتسبب في الاصطدام مثلا بسقف هذا السباط أو نحو ذلك. إذن هذا أيضا مأخوذ في الحساب. وطبعا كما تلاحظون الفقهاء أخذوا بهذا لأن هذا هو المعتاد عنده وليس عندهم أكثر من ذلك. أما في الوقت الحاضر تغيرت المركبات واتسع وكثرت أيضا، ومن هنا طبعا يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدث عندهم من حوادث، ومن هنا تغيرت الطرق والشوارع واتسعت اتساعا كبيرا جدا، واتخذت أنواعا من الشوارع، منها ما يكون شوارع داخلية، ومنها ما شوارع عامة، ومنها ما طرق سريعة إلى آخره. وهذه كلها تنظيمات معلومة أنها مباحة وأنها متروكة إلى الإمام ولي أمر المسلمين ونوابه كالبلديات ونحو ذلك. وهذا كله تنظيم لا شيء فيه، وتنظيم يتخذ فيه الإمام ما فيه مصالح المسلمين. ومن هنا فإن الطرق تغيرت في طريقة تخطيطها وأنواعها وسعتها وطولها وطريقة مثلا إحداثها. فمثلا الآن قد تكون مخططات مثلا تنظمها الدولة باسم أو عن طريق البلديات، وهذه تضع مواصفات معينة للطرق، وسواء فيما يتعلق بساعتها، فيما يتعلق برصفها، فيما يتعلق بإنارتها، فيما يتعلق بتمهيدها بحيث تكون سهلة وتخدم الناس بكافة مرافقهم، سواء كانت على أقدامهم أو على مركباتهم أو على دوابهم. وهذا كله مراعاة في التنظيم، والشرع يقر كل ذلك. فكلامه هنا على اعتبار ما كان عليه الحال قديما، فأوسع الطرق عندهم كانت تتسع إلى سبعة أذرع، والذراع تقريبا غالبا مقصود به الذراع الآدمي، ذراع الآدمي. فإذا كان المقصود به الذراع الآدمي فيقصد به الذراع المعتدل، الذراع المتوسط. قال باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل. إذا اختلف الجيران أو اختلف أهل الحي في الطريق، والمقصود كما قلنا لكم هنا الطريق العام، الطريق العام. أما الطريق المشترك إذا كان مملوكا فهذا على حسب ما اتفقوا عليه، وكذلك إذا كان مسدودا غير نافذ فإن الطريق غير النافذ غالبا يكون محصور للذين يشرفون عليه فقط، الذين يطلون عليه. حين قد يكون الطريق غير النافذ طوله مثلا 10 أمتار 20 متر فقط، فيكون عليه أبواب للجيران، باب أو بابين أو باب في المقابل وهكذا، وهذا له تنظيم خاص. فهذا يسمى طريق غير نافذ، يسمى طريق غير نافذ، وهذا غالبا يكون فقط ينظر فيه أحكام أو حقوق الجيران المطلين عليه فقط، لأنه ليس عاما للناس. أما إذا كان عاما هو الذي يتكلم عنه هنا فهذا له أحكام من حيث يجب أن يرتفق الناس به كلهم في إذا كانوا على أقدامهم أو إذا كانوا مع أحمالهم، سواء كان الرجل يحمل بنفسه متاعه أو يحمله على دبته، كل ذلك لابد أن يؤخذ بالحساب. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع، رواه جماعة إلا الناس. طبعا هذا حديث صحيح رواه جماعة وهو صريح في أنه عند الخلاف يجعل الطريق سبق أثر. وأيضا هذا كما قلنا في الطريق المباح في التنظيم المباح. أما إذا كان الأرض ملك لإنسان ملكا تاما فإن هذا لا يوضع إلا بمقابل، كما لو احتاجت البلدية مثلا أن توسع الشارع من أرض مملوكة فلا بد أن يكون بمقابل، لا بد أن يكون بمقابل. أما إذا كان مباح كما كان مخططات مثلا أو نحو ذلك فإن هذه تنظيمات غالبا يلتزم بها أهلها أمام ولي أمر المسلمين، ويكون أمر على ما التزم به ويلزمهم أن لأن هذا في أصل المخططات أو في أصل الإقطاع، أصل الإقطاع أن يكون هكذا، والبلدية تشترط شروطها فيما يتعلق به أو تشترط شروطها فيما يتعلق بالتنظيمات في سعة الشوارع وتنوعها، بعضها قد يكون 12 متر وبعضها 15 وبعضها أكثر من ذلك 20 60 إلى آخره على حسب نوع التوزيع والمواقع إلى آخره، وهذه كلها تنظيمات معتبرة ومنظور فيها إلى مصالح المسلمين. إذا اختلفتم في الطريق فجعلوه سبعة أذرع، رواه جماعة إلا النسائي. وفي رواية لأحمد إذا اختلفوا في الطريق رفع من بينهم سبعة أذرع، يعني جعل سبعة أذرع، وهذا نهاية السعة التي كانت موجودة في القديم. أما الآن كما تعلمون تغيرت الأحوال لتغير أنواع الاستعمالات وتغير المرافق. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الرحبة تكون في الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها، فقضى أن يترك في الطريق سبعة أذرع، وكانت تلك الطريق تسمى الميتة. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. الرحبة هي المنطقة الواسعة التي تكون في الحي. معلوم أن السابق ما كان في تخطيط عام يشمل البلدة كلها أو الحي كله، وإنما كان كل يبني كيف على حسب حاجته وكيف ما يريد، وإن كان هناك ضوابط عامة إلى حد ما بحيث تحفظ لكل حقه من حيث الاستطراق والمشي وحمل المتاع والمنع من وضع أشياء في الطرق تؤذي كأحمال الأخشاب ونحو ذلك، وإنما هذا كله تنظم وينظر فيها ولي أمر المسلمين وينبو عنه في ذلك أهل الحسبة ونحو ذلك ما هو معروف. وإن كان بالحقيقة في بعض المدن الكبيرة في التاريخ الإسلامي فيها تنظيم ظاهر، كما المدن المشهورة في الأندلس والمدن المشهورة في الشام وفي العراق وفي خراسان وفي فارس وفي الحجاز، هذه نظرا للمدنية الموجودة في المسلمين وأيضا ما أخذوه من غيرهم فإنه كانت توجد تنظيمات معروفة وفي نوع من الحضارة المعروفة، وهناك ضوابط الحقيقة الذي يتأمل ويقرأ كثيرا في كتب الفقه أو في غير كتب الفقه، حتى لو قرأ كتب الحسبة، إذا قرأ كتب الحسبة يجد دقائق عجيبة فيما يتعلق بتنظيم الشوارع وفيما يتعلق بتنظيم المرور مرور الناس وفيما يتعلق بالأحمال التي تؤخذ وفيما يتعلق بآداب الطريق وما يقوم به ديار الحسبة في ذلك، فإن هذا يجد شيئا عجيبا على أن عندهم نوعا أيضا على أن عندهم نوعا حتى من الترف في بعض المدن الكبيرة والعواصم عواصم الممالك الإسلامية فيها نوع من الترف ونوع من الحضارة التنظيمية الدقيقة، وبخاصة المدن والعواصم الكبرى كما قلنا كمدن الأندلس والمغرب ومصر والشام والعراق والحجاز وخراسان وفارس، فإن فيها تنظيمات المطلع على التواريخ وتواريخ المدن يجد في هذا شيئا عجيبا، وإن كان هذا على حسب إمكاناتهم الموجودة و الأشياء المتوفرة عندهم، لأنه لم يكن عندهم مركبات كبيرة ولم يكن عندهم هذا التقارب والتواصل الذي ملأ المدن وجعل المدن الكبرى تمتلئ بالكثافات السكانية. فالرحبة منطقة واسعة تكون في حي في وسط الحي أو في وسط البلد، فإذا احتاجوا أن يبنوها مثلا، وغالبا الرحبة هذه تكون مباحة ليست مملوكة لأحد، الرحبات هذه تكون مباحة بالاتفاق العام، لكن إذا أرادوا أن يبنوها فلابد أن يكون الطريق لا يقل عن 7 أذرع، لأنه غالبا سيكون طريقا عاما، سيكون طريقا عاما وتستخدم فيه المرافق العامة. قضاء في الرحبة تكون في الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فيها، يعني يريدون أن لا يرتفقوا بهذه الرحبة وإنما يبنوها، فقضى أن يترك للطريق 7 أذرع، وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء. الميتاء هذا اسم عندهم للطريق العام، الطريق العام يسمونه ميتاء، ميتاء من الإتيان، ميتاء من الإتيان، على معنى أن الناس يأتونها، أن الناس يأتون، فكل طريق عام والشوارع العامة يسمونها الميتاء. ولهذا لو كانت تلك الطريقة، يعني هذه الطريقة الواسعة أو الشوارع الرئيسية كما يسمى عندنا الآن في الوقت الحاضر، الشارع الرئيسي يسمونه في الماضي يسمى ميتاء، فالميتاء هي الطريق الرئيسي.
باب إخراج ما يأتي بالمطر إلى الشارع. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كان للعباس ميذاب على طريق عمر رضي الله عنهما، فلبس ثيابه يوم الجمعة وكان ذبع للعباس فرخان، فلما وافى الميذاب صب ماء بدم الفرخين، فأمر عمر بقلعه، ثم رجع فطرح ثيابه ولبس ثيابا غير ثيابه، ثم جاء فصلى بالناس، فأتاه العباس فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله ودعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عمر للعباس: وأنا أعزم عليك لما سعدت على ظهري حتى تدعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك العباس.
قال: باب إخراج ما يأتي بالمطر إلى الشارع. هذا أيضا من المرافق، على معنى معلوم أن الإنسان قد يحتاج إلى ميزاب يضعه في سطحه حتى يصرف ماء السيول. الميزاب معروف هو فتحة يضعها الناس في السطوح المنازل ويخرج منها ماء المطر حتى لا يبقى في السطح، لأن هذا معلوم أنه يضرب البنيان، فيضعون نوع من التصريف، والتصريف هذه الفتحة التي فيها التي تخرج ماء الأمطار، أو حتى إذا استخدموا الصرف في غسيل أو نحو ذلك فإن يستخدمون الميزاب. الميزاب غرفة أو فتحة التصريف، وغالبا تكون تطل على الشارع، فما يتجمع في السطح من ماء فإنه يتفرق عن طريق هذه الفتحة التي تسمى الميزاب، تسمى الميزاب، ومنه طبعا ميزاب الكعبة كما تلاحظون، فإنه لتصريف الماء الذي على السطح. فالناس يرتفقون من الشارع والطرقات والأسواق بالمشي السير فيها بأنفسهم بدوابهم، وكذلك أيضا بوضع الميزاب أو الميازيب عليها، و كذلك أيضا كانت من عادتهم أنهم يضعون عليها سباطا. السباط خشب تمتد من الجدار إلى الجدار وتظل الشارع، تظل الشارع، وأحيانا الرواشن أيضا، والرواشن كالبلكونات بالضبط، البلكونة أو البرندة التي تستعمل هذا تسمى روشن، والروشن كلمة فارسية، روشن كلمة فارسية، يكون نوع من الجزء يخرج على الشارع، نوع من الجزء، وخاصة يكون في الدور الأول والثاني وهكذا، تخرج إما نوع من التوسعة للإنسان، أو أحيانا قد يكون لنوع من الإشراف يحتاجه الإنسان حتى يطل ليرى من هو الطارق مثلا، أو قد تكون نواحي أمنية كذلك حتى يرى من إذا كان أحد يريد أن يقتحم البيت، أو فتوضع أشياء بارزة على الشارع يستفيد منها صاحب المنزل تسمى الروشة. كذلك أحيانا قد يستعملون الدكة، والدكة هذه جزء، وهذه غالبا تكون في نفس الشارع، جزء مرتفع يجلس عنده صاحب البيت مثلا أو الجيران الذين حوله، وتسمى دكة، وهذا اسمه حتى الفقهاء يسمونها دكة مثلا، وتتسع وتصغر ويرتفق بها الناس. هذه كلها تكلم عن الفقهاء، هل يجوز فعل هذا أو لا يجوز؟ كثير منهم يمنع، سواء فيما يتعلق بالسباق أو فيما يتعلق بالدكة. الدكة كلهم تقريبا يتفقون على ممنوعة، إلا إذا كانت في نفس الملك، إذا كانت مملوكة، بحيث لو كان الإنسان أخر بيته، أخر بيته وأخرج جزءا من بيته ووضع له دكة لا مانع، أما أن يجعلها في نفس الشارع المباح ويضع فيه دكة فهذا ممنوع، لأن ليس ملكا خاصا له، وإنما هذا للناس كلهم، فليس له أن يضيق عليهم ببناء هذه الدكة مثلا. أما إذا كان داخل ملكه بحيث أخر بيته وأخرج جزءا من ملكه من أجل أن يضع نفسه هذه الدكة مثلا فهذا لا مانع. وأحيانا نوع من الحبوس أو الكراسي الطينية تكون على جدران الشارع، وأحيانا قد تكون على بيوت الكبراء أو الأمراء توضع بحيث يجلسون في الخارج على الشارع، فإن كانت تبع الملك لا شيء فيها، أما إذا كانت تضيق الشارع فلا بد أن تزال، ولهذا يزيلها الإمام والنواب ورجال الحزبة، كل هذه الزوائد تزال. أما السباط الذي هو كما قلنا نوع من السقف اللي يكون بين الجدارين على الشارع، فهذا اختلف الفقهاء في جواز وضعه، وبعضهم رخص إذا لم يكن يلحق الناس ضرر، كما لو كان عالي عالي بحيث كل الناس تمر ولا يتأثرون ولا يمتنعون من الاتفاق بالطريق. وبعضهم منع من ذلك، قال لا، لأن الهواء له حكم القرار، فما دام أن القرار ممنوع كذلك الهواء يجب أن يكون ممنوعا. ومن ذلك الميزاب، اختلفوا هل يوضع الميزاب أو لا يوضع، والصحيح أنه يوضع، بل يكاد يتفق المسلمون سلفا وخلفا على أن بل أعراف الأمم كلها أن الميزاب يوضع، الميزاب يوضع على الشارع، وهو كما قلنا تصريف مياه السيول أو المياه التي تخرج من البيت غسيل أو نحو ذلك، فإنها تصرف عن طريق الميزاب. وإن كان ينبغي رفع الضرر عن الناس قدر الإمكان، ولهذا في بعضها قد لا يكون له الميزاب له جزء بارز، بعضها قد يكون له جزء بارز كما شاهدون في ميزاب الكعبة مثلا، لكن هذا الغالب إذا جامع فإنه يندفق بقوة، ومسارات خاصة مريحة جدا لا لصاحب البيت ولا للناس فلا يتأذون، بينما السابق كان ميزاب بارز بحيث قد يتسبب بأذى الناس، وبخاصة إذا كان الماء ملوث أو كان متنجس أو كان مستقذر ونحو ذلك. وهذه القصة التي ساقها الشيخ في هذا الأثر عن العباس وعمر، الشيخ لم يسندها ولم يذكر من خرج الحديث، ولكن الشارح تكلم عليها وذكر أنها عند أحمد مسنده، والقصة ضعيفة من حيث السند من حيث الثبوت ضعيفة. ومفصلها كما تلاحظون أن كان للعباس ميزاب على طريق عمر، يعني مقصود طريق عمر يعني الطريق الذي يمر منه عمر، ليس الطريق ملك لعمر لا، إنما على طريقه يعني وهو يمر من عنده، لأنه أحيانا ليس كل الناس تمر من طريق واحد، قد تكون أنت ما تمر من هذا الطريق، لكن عمر يمر من هذا الطريق، وأحمد يمر من هذا الطريق، وعلي يمر من هذا الطريق، لكن أنت لا تمر لأنك من حارة أخرى، حارة شمالية أو جنوبية، فهذا الطريق يمر من عمر، على معنى أنه عمر قد يكون ساكن في نفس الحي، بحيث أنه إذا ذهب إلى المسجد أو إذا ذهب فإنه يمر من هذا الطريق، فمعنى
ميزاب على طريق عمر، يعني على الطريق الذي يسير فيه عمر، لا أن الطريق مملوك لعمر، لا. كان للعباس ميزاب على طريق عمر، فلبس يعني عمر فلبس ثيابه يوم الجمعة، ثيابه يعني نظيفة جديدة. وقد كان لبح للعباس فرخان، قد يكون من حمام وقد يكون. فلما وافى الميزاب، يعني لما صادف أن عمر مر من تحت الميزاب، صب ماء بدم الفرخين، كان يمكن كانت الفرخ توصل أو نحو ذلك، فصب ماء فأصاب ثياب عمر، فأمر عمر بقلعه، لأنه رأى فيه ضررا فأمر بقلعه فقلع. ثم رجع عمر فطرح ثيابه، طبعا لابد أن يغيرها على اعتبار أنه رأى أنها دم، وقد يكون يرى إما أنه يرى نجاسة الدم أو أنه يرى أنه تلوث وهو يريد أن يذهب إلى الجمعة بثياب الزينة. فطرح ثيابه ولبس ثيابا غير ثيابه لأن الأولى تلوثت. ثم جاء فصلى بالناس، فأتاه العباس يعني منكرا عليه، قال كيف تخلع الميزاب؟ والله إنه ذا الموضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان يقول عمر، يقول العباس ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه فهذا يدل على أن وضعه مشروع، وهذا إذا ثبت يكون له حكم مرفوع، إذا ثبت الحديث بهذا يكون له حكم مرفوع. فقال العباس لعمر هذا الميزاب وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام أنه وضعه إذن هو يكتسب صفة المشروعية، فدل على أن وضع الميازيب على الطرقات وعلى الشوارع مشروع، وكما قلنا لكم هذا يكاد يكون محل اتفاق، محل اتفاق بين المسلمين على أن الميازيب توضع على الشوارع لأنها تصريف للمياه التي لو بقيت فإنها تضر أصحاب المنازل. والله إنه ذا الموضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر لعباس وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه، يعني تراجع عمر عن رأيه، فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي وضعه وعمر رجع وقاف عند حدود الله كما هو معلوم، فرأسا استسلم وأرخى رأسه واستجابة لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال العباس والله ما تضعه إلا على ظهري، يعني اتكئ على ظهري واصعد وثبت الميزاب، وأنا أعزم عليك يعني يؤكد عليك وألزمك لما صعدت على ظهري، يعني عليك أن تصعد على ظهري حتى تضعه في الموضع. هذا نوع من الخضوع للسنة، نوعه لا بإمكان عمر أن يرسل عامل أو أحد أولاده أو أولاد العباس ويضع، لكن خضوعا للسنة وتصديقا للعباس قال إذا لابد أن تضعه أنت وأنا أحني ظهري وتضع الميزاب بيدك حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك العباس. هذا الخبر كما قلنا فيه ضعف والشيخ لم يسنده، لكن من حيث حكم الميزاب معلوم أنه متفق كما قلنا على وضعه، والناس جرت عادتهم في وضع الميازيب على الشوارع، لكن في الوقت الحاضر والمدينة المعاصرة بوجوه الإحسان التي فيها والإيجابية التي فيها هو هذا النوع من التمدن الموجود من حيث التنظيمات التي يحسن الأخذ بها، فإن فيها إرفاقا بالمسلمين وتوسعة عليهم وحفظا لحقوقهم، حقوق الجميع، حقوق ملاك البيوت وحقوق المارة في الشوارع. فكان طريقة التصريف الحديثة هي أنسب وأجود وتحفظ حقوق الجميع، لا من حيث المظهر ولا من حيث المخبر ولا من حيث البعد عن المستقذرات والبعد عن الأشياء التي تلوث الناس وتلوث البيئة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
يقول: كثر الكلام عن نية الإحرام في جدة، لأن كثيرا من المعتمرين والحجاج الأفارقة يحرمون من جدة، ويوجد أناس يدعون العلم ويفتون للناس بجواز الإحرام من جدة، ويشكو بعض الناس من عدم علمهم بالميقات لأن أصحاب الطائرات لا يعلنون لهم على الميقات. أرجو التوضيح. أما الذين وقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم بصريح قوله عليه الصلاة والسلام، فهو يجب عليهم أن يلتزموا بما وقت به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: أهل الشام منى ومصر من الجحفة، والمدينة من حليفة، ونجد من قرم، واليمن من يلملم، هن لهن ولما أتى عليهن. فهذه الجهات الأربع: الشمال والجنوب والشرق والغرب. فهؤلاء إذا جاءوا من هذه الجهات يجب عليهم أن لا يحرموا، أن لا يتجاوزوا من قتل بغير إحرام، ما دام أنهم قاصدين أو ما دام أنهم قاصدون للنسك. أما الذين لا يمرون على ميقات، وبخاصة من الجهة الغربية كالذين يأتون من الحبشة أو من السودان، بخاصة السودان، جزء من السودان، هؤلاء لا يمرون على الميقات لأنهم بين ميقاتين: إما ميقات الجحفة أو يلملم، الجحفة أو يلملم. لكن هم يصلون إلى شاطئ البحر جدة يعني قبل أن يحاذوا الميقات، لأن ميقات الجحفة وميقات يلملم داخل إلى جهة الشرق، داخل إلى جهة الشرق، فمن هنا يكون بروز جدة، يصلون إلى جدة قبل أن يحادوا أحد الميقاتين. ومن هنا أمثال هؤلاء يحرمون من جدة لأنهم لم يحادوا الميقات بعد، لأنهم لم يحادوا الميقات بعد. أما الذي يحاد الميقات لابد أن يحرم من الميقات أو من محاذاة الميقات، أن يحرم من الميقات أو من محاذاة الميقات، هذا هو الذي يقال في هذا المقام. هذا ما يتعلق المرأة تسأل، هي ليش تسأل حقيقة، إنما تقول يعني أنها تحاول تتصل بأهل العلم ولكنها لا تجد جوابا عن طريق الهاتف، طبعا إما لأن الهاتف لا يجيب، وإما أن يقال أن صاحب الهاتف مشغول. لا شك أن هذا إحساس مشترك وموجود وفعلا ظاهرة واسعة، ولا ينبغي أن تكون على هذا النحو. لكن الذي أرجو أن يحاول أهل العلم أن يخصص وقتا محددا، وأعلم أن بعض طلبة العلم جزاهم الله خيرا يستخدمون المؤقت هذا بحيث يجيب على المتصلين، بحيث يقول فترة الفتوى مثلا من الساعة كذا إلى كذا، ويكون الشيخ موجود في تلك الفترة على الهاتف، وهذا هو الأجود، هذا أجمل وأجود. وأرجو أن يتمكن كثير من الذين يقصدهم الناس الفتوى أن ينظموا أنفسهم على هذا النحو. ما حكم من يصوم صيام التطوع ويعمل في عمل يكون الموظفون من حوله يشربون الدخان فتأتي الرائحة، هل تؤثر الصيام؟ لا، لا تؤثر الصيام، لا تؤثر الصيام، إنما يناصح هؤلاء المبتلون، أو يناصح هؤلاء المبتلين بهذه العادة السيئة المضرة المحرمة. هل يصح حج البدل عن أحد الوالدين إذا كان قبل إذنه أو دون معرفته؟ فإذا كان حيا فلا بد من إذنه، إذا كان حيا فلا بد من إذنه، أما إذا كان متوفى فلا مانع. ويختلف أيضا إذا كان الوالد لم يحج حجة الإسلام وهو قادر على أن يأتي فهذا لا ينيب، لا بد أن يأتي بنفسه. وكذلك الوالدة إذا كانت قادرة ولم تحج حجة الإسلام فلا بد أن تأتي. أما إذا كانت عاجزة أو كان الحج نافلة ليس حج الفريضة فلا مانع، لكن بعد أن توكل. هل يجوز للرجل إذا مات عمه أن يتزوج زوجته أي زوجة عمه؟ نعم يجوز، يجوز لابن الأخ أن يتزوج زوجة عمه إذا توفي عنها أو طلقها، كما أن العم يجوز أن يتزوج زوجة ابن أخيه إذا توفي عنها ابن أخيه أو طلقها. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده في التكبيرات الأربع صلاة الجنازة؟ نعم، رفع اليدين مشروع في تكبيرات الجنازة. يقول أنا جئت عمرة في رمضان وأريد إن شاء الله تعالى أن أبقى إلى الحج، أحج عن والدتي وليس عندي ما أنحره يوم العيد، فماذا أفعل؟ إذا بقيت ولم تأتي بعمرة بعد العيد، بعد عيد رمضان لم تأتي بعمرة وبقيت، ثم إذا جاء الحج تحرم مفردا، تحرم بالحج مفردا، فإنه لا هدي عليك، لا يلزمك نحر لأنك مفرد. أما إذا أتيت بعمرة بعد عيد رمضان حينئذ تكون متمتعا، وبقيت إلى الحج وأحرمت بالحج فإنك تكون متمتعا، عليك هدي التمتع. يقول نسيت أن أخرج الفطرة يعني زكاة الفطر قبل صلاة العيد فلم أخرجها إلى اليوم حتى أرجع إلى بلادي إن شاء الله وأخرجها إذ لم يخرج أهلي. لا، أنت مخطئ، عليك أن تبادر بإخراجها لأن بقي في ذمتك، تخرجها قضاء وتتوب إلى الله وتستغفره، لأن هذا لا يجوز. أو تتصل بهم هاتفيا مثلا وتأمرهم أن يخرجوها الآن قضاء. ما حكم تعليق الآيات القرآنية والبراويز في البيوت والمحلات والمكاتب على الجدران والحوائط؟ هذا شيء غير مأثور عن السلف بطريقة مشروعة، لأن القرآن جاء للهداية والعمل به وقراءته وتدبره وتدبر ما فيه علما وعملا. أما تزيين الجدران والحيطان به الزخارف فهذا ليس مأثورا، وإن كان لجد قد يقول بعض الناس أن فيه نوعا من التكريم تعليقه، لكن هذا يؤدي إلى أن يظن بعض الناس أنه بتعليق هذه الآيات أصبح من الصالحين وأصبح من أصلح أهل الأرض، مع الأسف أن هذه رموز وهذه أشياء، يظن بعض الناس أنه إذا علق آيات في مجلسه أن أصبح من أولياء الله، بينما هو أبعد ما يكون عن كتاب الله، فهذه أمور تشوش على فهوم الناس وعلى أفكارهم. رجل اعتمر في رمضان وبعد العيد ذهب إلى المدينة ثم رجع إلى مكة ولبى من الميقات، لكنه لم يلبس لباس الإحرام، طاف بالبيت ولم يسع من الصفا والمروة وهو ينوي البقاء إلى الحج، فما الحكم بعدما صدر منه هذا الخطأ؟ تلبيته صحيحة إذا كان ناوي العمرة فتلبيته صحيحة وإحرامه صحيح، وإن كان لم يلبس ملابس الإحرام يعني أحرم وعليه المخيط، فإذا كان يعرف الحكم وأنه يجب عليه أن يتجرد من المخيط فإن إحرامه صحيح كما قلنا، وعليه فدية، فدية لبس المخيط أو فدية استدامة المخيط، فدية استدامة المخيط يعني بقاء المخيط على بدنه، وهذه الفدية إما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن يطعم ستة مساكين وإما أن يذبح شاة. ثم كذلك أيضا يجب عليه أن يسعى بين الصفا والمروة حتى يتم عمرته، ما دام أنه طاف ولم يسعى يجب أن يسعى وأن يقصر وتتم عمرته ويكون متمتعا، يكون متمتعا إذا حج، ما دام أنه ليس من حاضري المسجد الحرام، ليس من المقيمين إقامة دائمة في مكة المكرمة. هل يجوز للرجل أن يصافح أم زوجته بيده ويكون لها محرم في السفر؟ نعم يجوز، أم زوجته محرم، لأن الله عز وجل يقول وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم فهي محرم تصافحها وحتى تقبلها أيضا ولا مانع، وتكون أيضا كذلك محرما لها. قال أحد المعلمين لأخي إن من مظاهر العيد ذهاب الناس للمقابر، وذلك لأن الأرواح ترد إلى الأموات في يوم العيد. وأما زيارة المقابر يوم العيد مذكورة في كثير من الكتب المتقدمة، وإذا كان نوعا من التذكر الشرعي والزيارة الشرعية فلا مانع. أما القول أنها يوم العيد الأرواح تأتي فهذا لا أعرف فيه أثنا صحيحا، لا أعرف فيه أثنا صحيحا. أما إذا كان المقصود الزيارة الشرعية وتذكر المصير فهذا أمر حسن، وبخاصة أن يوم العيد يوم بهجة وفرح حتى لا يزهو الإنسان ويتعالى ويبقى، إذا كان هذا المقصود فلا مانع. أما إذا كان سنة بخصوصها فلا أعرف لها دليلا ومستندا. ماتت والدتي قبل أن تصلي وتصوم، وكانت قبل موتها متهيئة للصلاة والصيام واشترت السجادة كأنها كانت حامل، فماتت مع حملها، والبلاد التي كانت فيها بلاد جهل، لا أحد يأمر معروف إلا فقراء ضالون، وكانت تحس أن لا عليها لا صلاة ولا صيام إلا إذا تعلمتها، وتركت الاشتغال بالدنيا وهكذا. والذي كان جاهلا شديدا فقال لي أنا حج عنها، فإنها كانت تنطق الشهادتين. والله مع الأسف يعني كان الناظر في كتب العلماء بالنسبة للصلاة والصيام والزكاة وأصول الإسلام الكبرى ومسائله الكبرى يقولون إن هذا من ما علم من الدين بالضرورة، وما علم من الدين بالضرورة يقولون لا يعذر بالجهل صاحبه، كالصلاة الصيام الزكاة والشهادتين والأشياء هذه يعرفها المسلمون. لكن مع الأسف أنا أعتقد أن الذي قاله هذا الثائر صحيح، مع الأسف أن الجهل طبق على كثير من بلاد المسلمين، مع أن فيها علماء مع الأسف في أفريقيا وآسيا في بعض البلاد فيما بلغنا وفيما أدركنا حقيقة أن فيهم جهلا عجيبا، إما أنه لا يصلي، وإما أنه يظن أنه إذا حج حينئذ يصلي، ولا يجد من يرشده ولا من يدله، ويظن أن الأمر بهذه البساطة. فالأمر خطير، خطير جدا. ولا شك أن مثل هذه المرأة حين قد يكون حالها كما وصف ابنها، هذا لم تجد من يعلمها، ولا من أهلها ولا من أبويها ولا من أهل حيها، وإنما وكما قال لعل حينما فعلا علمت بدأت عزمت على أن تصلي ونحو ذلك. فمع الأسف يعني يمكن على هذه الصورة أن أرجو أنها تعذر بالجهل، يعني تعذر أما يعني في الظاهر، وإلا مصيرها الله عز وجل هو أعلم بها. لكن مع الأسف الناظر في أحوال كثير المسلمين يرى أن الأمر خطير، خطير جدا، يجهلون أساسيات الدين، لا في صلاة ولا في زكاة ولا في حتى أحيانا أحكام الوطأ وأحكام الغسل وأحكام الأغسال، لا يعرفون منها شيئا مع الأسف في كثير من البلاد الآسيوية والأفريقية. فهذا مما يندن له الجبين ومما يدمي القلب ويجعل المسؤولية كبرى وأضمى. ومع الأسف كما ذكر فيهم علماء وفيهم منتسبين للشريعة، ومع هذا لا يحركون ساكنا ويتركون الناس على جهلهم. لماذا؟ لأن بعضهم نسأل الله السلامة نفعيون يعلم أنه لو علم الناس وتفقهوا قد يخسر كثيرا من مواقعه الدنيوية، نسأل الله السلامة. وهذا يبلغنا كثيرا، يريد أن يكسب في الناس جاها وقد يستفيد مادية من منصبه، ولو علم الناس وتعلموا فإنه يفقد كثيرا من هذه القضايا، نسأل الله السلامة. فأرجو أنك تجتهد لوالدتك في الدعاء، وخاصة إذا كان الحال إذا كرت، والله يتولاها. وإن حججت عنها أرجو ألا حرج إن شاء الله. ما حكم نتف الشعر الموجود في الأيدي والأرجل بالنسبة للنساء، وذلك من باب التحسن وعدم مشابهة الرجال؟ أرجو ألا حرج في ذلك إن شاء الله. ما هو الشغار وما معناه؟ الشغار هو أن يكون عندك بنت وعند صاحبك بنت أيضا أو أخت وعند أخت، فتعطيه أختك ويعطيك أخته ولا مهر بينكم زواج، تتزوجها ويتزوج أختك وتتزوج أخته مبادلة، هذا لا يجوز ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشغار، حتى ولو وضع مهر رمزي فإن هذا لا يجوز، وإنما النكاح الصحيح هو أن يتزوج برضا البنتين، وكذلك أن يكون المهر مهر المثل كمهر أخواتها وبنات طبقتها من بنات عمها وبنات خالاتها وخالاتها وعماتها، فإذا كان المهر مهر المثل عن تراضي ولو كان زوجك أخته وزوجت أختك فلا حرج. أما إذا كان لا مهر بينهما أو رهن رمزي أو كذا مهر رمزي أو كذلك كان ليس لهما رضا، فهذا كله مما ينهى عنه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.